أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. البحث يقع في الجهة الرابعة، وهي معقودة لبيان أن الأحكام الصادرة من الشارع تنقسم إلى المولوية والإرشادية. نحن نشاهد كثيرا في كتب الفقه وفي جملة من الموارد في كتب الأصول أن الأمر الكذائي أو النهي كذلك إرشاديين أو إرشاديان، فيتكرر مصطلح الإرشادية في الكلمات، وبشيء من الصبر والتتبع نجد أنه لا يطلق الإرشادي على وزان واحد في هذه الكلمات، وقد يطلق في مورد لا يمكن فيه كون الحكم مولويا، وقد يطلق في موارد هي من شؤون المولى بما هو المولى والشارع بما هو الشارع. وكثيرا ما أطلق كذلك في أبواب العبادات والمعاملات، من الأول أوامر الطاعة لله سبحانه وتعالى، إذ تكاد تكون كلمتهم قد اتفقت على أنه لا يمكن أن يكون إلا إرشاديا وإلا لزم التسلسل. ومن الثاني الكم الهائل مما يشير إلى الشرطية أو الجزئية أو المانعية من الأدلة، إذ كثيرا ما يقول المحققون بأن الأمر أو النهي هنا إرشاد إلى الشرطية أو الجزئية في طرف الأمر، في طرف النهي إرشاد إلى المانعية، وهذا متكرر كثيرا خصوصا في القرن الأخير في كتب الفقه. وقد يطلق الإرشاد في كلامهم ويراد منه ما لا علاقة له بالتشريع، من قبيل ما ورد عن أهله، أهل التشريع يعني، على سبيل الإشارة إلى الخواص الموجودة في الأشياء أو الأطعمة والأشربة مثلا. إلى ما هنالك، وإذا أردنا أن نأخذ بطرف البحث فلم نجد مكانا يبحث عنه الأصولي حول هذه المسألة. سوى ما أشير إليه في بحث الأوامر عند استعراض معاني الأمر، حيث ذكر جملة من المحققين الأصوليين كأصحاب القوانين والفصول وهداية المسترشدين وبدائع الأفكار وغيرهم، أن من معاني الأمر الإرشاد، ومضوا في الغالب على ما ذكروه حتى جاء الدور إلى صاحب الكفاية الذي أفاد أن كل ما ذكر من قبلهم من معاني الأمر هو من قبيل الخلط بين المفهوم والمصداق، وإلا فإن الأمر لا يطلق إلا على الطلب، أو هو والشيء ربما الحادثة. ومراده رضوان الله عليه أن الأمر ظاهر في الطلب وموضوع له، وكأن لكلمة الأمر أصلان، أحدهما الطلب، وأن كل ما ذكر من معانيه نافت على العشرة في كلام بعضهم، فهي مصاديق تشكل دواعي الطلب، دواعي الأمر بمعنى الطلب، لا أنه مشترك بينها. وهذا في تقديرنا من الأمور الواضحة على مستوى الوجدان لمن أعطى التأمل أدنى حقه. إذ لا يفهم من حق الكلمة، كلمة أمر، شيء من هذه المعاني المذكورة غير الطلب، وبمعنى آخر الشيء أو الحادثة. أصل ثاني هذا أصلا مش محل الكلام يعني. ولم أجد بين هؤلاء الأصوليين من عنى نفسه للبحث عن هذا الأمر بما يشفي شيئا من الغليل، سوى ما ذكره المحقق الرشدي في بدائع الأفكار، حيث أوجز ما يمكن أن يقال في هذا المجال في عدة صفحات، وكذلك المحقق المجدد الشيرازي على ما ببالي بالبدائع يا إخوان، ما هو مطبوع طبعة حجرية وبالبرامج الموجودة الآن الكمبيوترية مصفوف موجود، ما مطبوع مجلدات يعني فنية جديدة، على ما ببالي صفحة 265 يبحث. وبحسب طبعا الكمبيوترية يعني موجودة في البرامج، هو نفس الصفحة. والمجدد الشيرازي في تقريراته بقلم تلميذه المطبوعة بعنوان تقريرات المجدد الشيرازي، يعني ليش اسم خاص يعني. في أول أو أوائل المجلد الثاني، ويتشابه البحثان إلى حد كبير وإن اختلفا في نمط طرح البحث. لكن الملفت لبحثهما، ولم أجد عند غيرهما يعني بحث مهم. طبعا يمكن اقتناص الفوائد، طار من الجواهر، أخرى من غيره، بعض رسائل الشيخ الأنصاري في الفقه، تعريفات عابرة يعني للإرشاد، لكن لم يبحث أحد فيما أعلم يعني بحسب تتبعي، ولا أدعي كماله، سوى هذين العلمين. والحاكم لبحثهما هو بحث الأوامر، لأنهما بحثا في أحد معاني الأمر وهو الإرشاد. وهذا المصطلح العرفي الظاهر أنه لا يوجد بهذا المعنى الذي يبحث عنه الأصولي، في آية أو رواية. نعم، أطلق في الآيات والروايات المادة بما لها من المعنى اللغوي العام، لا للتأشير على خصوص باب الأمر في مقابل باب النهي، مثل لعلهم يرشدون مثلا إلى ما هنالك. ولذا فلا ينبغي لنا أن نجري بحثا في المعنى اللغوي بعد وضوح، أو في موارد الاستعمال في الكتاب والسنة، لأننا لم نجد عينا ولا أثرا للتأسيس لمصطلح خاص في الكتاب والسنة. نعم، من الواضح أن هنالك فرقا بين التعبير بالمولوي والتعبير بالتكليفي، إذ الحكم التكليفي هو خصوص أحد الأحكام الخمسة، في التقسيم المعروف، بينما الحكم المولوي إذا أطلق فالمراد منه ما صدر من المولى بما هو مولى، يعني ما صدر من المولى وهو في مقام التشريع. ومن المعلوم أنه بناء على مجعولية الأحكام الوضعية ولو في الجملة، يعني بعض أقسامها، ولو بجعل منشأ انتزاعها مثل الشرطية والجزئية للمأمور به وللآمر خلافا لصاحب الكفاية، على أساس البحث المتقدم. أن المولى بما هو مولى يصدر الأحكام الأعم من التكليفية والوضعية كما لا يخفى. ولذا فإنه يقع الكلام في النسبة بين المولوي والتكليفي، ومن الوضوح بمكان أنها العموم والخصوص المطلق، مش بحاجة إلى إطالة. ويقع الكلام بعد ذلك في العلاقة أو النسبة بين كل واحد منهما وبين الإرشاد من جهة أخرى، ولكن هذا يدعونا قبل كل شيء إلى تحديد المراد من الإرشاد بدقة، إذ قد يطلق الإرشاد على أكثر من وجه وضرب من ضروب الإطلاق. فمما لا شك فيه إطلاقه في المورد الذي لا يمكن أن يكون الحكم الصادر من المولى حكما مولويا، وذلك من قبيل الأوامر التي تصدر من المولى وهي في سلسلة معلولات الحكم الشرعي بلا أن تكون موضوعا لحكم شرعي آخر طول العبارة، أو حيث لا يمكن أن يتصور فيها ذلك. بقول الشخطة اللي صارت أصعب من عبارة صاحب الكشي، ها جيد. المقصود من هذه العبارة واضح إن شاء الله، معلولات الحكم الشرعي يعني في طول جعل حكم من قبل الشارع يمكن أن يكون معلول لحكم شرعي وهو موضوع لحكم شرعي آخر، ما في مانع. إذن المولى بما هو مولى يجعله موضوعا لحكمه، خصوصا إذا كان قولبه بقالب المخترع الشرعي. لكن حيث يكون الأمر في طول الحكم الشرعي ولا يكون حكما شرعيا آخر، ولا أن أثر الحكم الشرعي والطول معه موضوع لحكم شرعي في نظر الشارع، فلا نتصور هنا أن يكون الأمر صادرا من المولى للتكليف إذ من الوضوح، وهذا مثاله الواضح ولعله الوحيد يعني، أوامر الطاعة إما مطلق الأمر بإطاعة الله سبحانه وتعالى، أطيعوا الله، وإما أوامر الطاعة الواردة في موارد خاصة، أطعني في أمري لك في الصلاة مثلا. إذ من الوضوح بمكان أنهما من سنخ واحد، إذ نحن لا نتصور ملاكا خاصا للأمر بالطاعة غير ملاكات الأحكام، ولا نتصور إرادة خاصة مولوية غير الإرادة المتعلقة بنفس الأحكام الشرعية، لا نتصور وراءها شيء مستقل. وعلى هذا فلا نتصور أمرا حقيقيا يستدعي الإطاعة وراء نفس الأوامر بالأشياء والتي يستقل العقل من باب قاعدة الربوبية والعبودية المسمات في الكلمات بقاعدة شكر المنعم، بلزوم الطاعة فيها. ففي مثله لا يمكن أن يكون للمولى بما هو مولى حكم مستقل في المقام عن نفس الأحكام الشرعية التي جاء الأمر بالإطاعة لامتثالها. بل يمكن أن يقال باستحالة ذلك لإفضائه إلى التسلسل كما هو واضح، وهو يصاغ على أساس أنه لو كان حكم العقل يكشف وجود حكم شرعي لتسلسل، فإذا كان العقل يستقل بذلك ولا يمكن أن يكون كاشفا عن حكم شرعي، فأمر المولى به في عالم الإثبات لا يمكن أن يكشف عن حكم شرعي في عالم الثبوت، لأن المحذور واحد. لكن لا يخفى أننا نشعر بالوجدان، أن الآمر بإطاعته في الموالي العقلائيين لا شك ولا ريب في أن لديه إرادة جادة بأن تطاع أوامره التي أمر بالإطاعة بها، لأنه يأمر بالإطاعة لمجرد الإخبار. بل لديه إرادة جازمة عازمة بأن تطاع أوامره. ولذا فإن الإرشاد في المقام ليس من جهة أن الأمر إخبار كما قد يتوهم، بل من جهة أن الأمر وإن كان طلبا وطلبا لازما ناشئا من عدم رضاه بترك الإتيان بمأموره أو العمل بمقتضى إلزامه، سواء العمل الفعل أو الترك يعني كل طرفي الأمر والنهي، لكن المقصود أننا لا نتصور نشوءه من ملاك مستقل عن ملاكات الأحكام الصادرة منه على سبيل الجعل على ذمة المكلف أو لتنظيم حياته. وما يرتبط به ولذا فإن توصيفه بالإرشادية وعدم تعقل كونه مولويا إنما هو من جهة عدم وجود تشريع مستقل في عرض الأحكام والتشريعات التي يحكم العقل بلزوم إطاعتها. وبهذا تتضح حقيقة وهي أن الإرشادية في المقام لا تعني انعدام الإرادة المولوية، بل أقصى ما تعنيه عدم وجود حكم مولوي في هذا الباب، باب الإطاعة. للمحذور العقلي المذكور عن لزوم التسلسل ولعدم تصور نشوئه من ملاك غير الملاكات المرشد به إلى لزوم الإتيان بها والتي انبثقت عنه شارعا في أحكامه التفصيلية. لا يمكن تصور غير هذا، لكن إطلاق
الإرشادية في كلام المحققين
لا تقتصر على هذا المورد كما ألمحنا في البداية، ولذا فلا بد لنا من متابعة الكلام فيما يمكن مما أفاده. يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله وصحبه.